السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مع صحيح الإمام البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، والذي تلقته الأمة كلها بالقبول والتسليم، وحكمت لما تضمنه من أحاديث بالصحة التامة إلا بضعة أحاديث وقع فيها الخلاف، ولا يخرجها هذا الخلاف عن كونها صحيحة. فصحيح البخاري كما قال بعض العلماء، لو حلف إنسان بالطلاق أن جميع ما فيه من حديث صحيح قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ألزمته الطلاق، وذلك جزما منه بصحة نسبة هذه الأحاديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مرتبة أعلى من كونها صحيحة، وهي صدق نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه قالها. وهذه الخاصية لم تحصل إلا لصحيح البخاري، ويليه صحيح الإمام مسلم، اللذان هما أصح الكتب المصنفة بعد كتاب الله عز وجل. والإمام البخاري أحد فقهاء هذه الأمة، ما جمع هذا الكتاب إلا بعد الاستخارة والاستشارة، بعد صلاة لكل حديث أراد أن يكتبه يصلي ركعتين، فإنه إنما يكتب دين الله عز وجل، وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقواله. ولذلك لم يرو عن أي راو في كتابه هذا إلا راو من أهل السنة، ممن يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وكان فقه الإمام البخاري رحمه الله في تبويبه الأبواب، في التراجم التي يترجم بها للأحاديث، فالكتاب هو سرد للأحاديث الصحيحة بأسانيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرح هذه الأحاديث، وإنما يضعها مصنفة تحت تراجم يشير فيها إلى فقهه وما اختاره من هذه الأحاديث من أحكام، أو يشير فيها إلى ما وقع فيه الخلاف من الأحكام بين الأئمة الأعلام المستنبطة من هذه الأحاديث. فتجده يقول مثلا: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الباب وهذه الترجمة في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه. إذن هذا الكتاب سيجمع فيه الأحاديث التي فيها الأمر والإشارة وبيان فضيلة العمل بالكتاب والسنة بفهم الصحابة الذين رووا تلك الأحاديث، والتابعين الذين أخذوا هذه الأحاديث عن الصحابة. فكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة الذي نحن بصدد شرحه في هذه اللقاءات يترجم هذه الترجمة: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما، إلى آخر الترجمة. وذكرنا تحتها جملة من الأحاديث التي رواها بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. في هذا اللقاء نقول بإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك. إسماعيل هو ابن عبد الله بن أبي أويس المدني، وهو ابن أخت الإمام مالك، وأخطأ في أحاديث من حفظه، لكنه لخصوصيته بخاله مالك كانت له روايات عن مالك أخذها منه وسمعها منه، ومالك كان لا يحدث أحدا، إنما كان يأتي الآتي الذي يريد الأخذ عنه فيأمره الإمام بالقراءة أو بأن يأتي بمن يقرأ له على مالك، أما هو فكان قليلا ما يقرأ على تلامذته. ومن بين هؤلاء القلائل الذين قرأ عليهم وحدثهم بالأحاديث ابن أخته إسماعيل ابن أبي أويس. وإسماعيل هذا لما عرف عن البخاري التدقيق في الروايات وانتقاء الشيوخ الذين يروي عنهم من جهة العدالة وتمام الضبط أو الغاية القصوى في الضبط جاءه بأحاديثه، أي أتى إسماعيل البخاري بأحاديثه ومروياته وقال هذه أحاديثي فأعلم لي على ما صح عندك حتى أحدثك به، ويعلم أنه ربما يخطئ في الحديث بعد الحديث، فأراد أن يحدث البخاري بالأحاديث التي ضبطها وعرف البخاري عن غيره أنها صحيحة، لكنها لم تكن على شرطه، فأعلم له البخاري على هذه الجملة من الأحاديث التي رواها عنه في صحيحه. إذن أحاديث إسماعيل ابن أبي أويس في صحيح البخاري لا شك فيها صحيحة، أما أحاديثه خارج الصحيح ففيها نظر، يحتاج إلى من يتابعه ويحتاج إلى من يقوي حديثه حتى نعمل به. وقد ترجم له الحافظ ابن حجر في فتح الباري بقوله صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه، أخطأ في أحاديث من حفظه، صدوق هنا يعني صدق اللهجة واللسان والعدالة في الدين، أما في الرواية فيخطئ في أحاديث إذا رواها من حفظه. فانتقى البخاري جملة من مروياته عن شيوخه وأكثرها عن شيخه مالك، وهو مالك بن أنيس ابن أبي عامر الأصبحي الإمام إمام دار الهجرة أبو عبد الله صاحب الموطأ وصاحب المذهب المشهور الذي ينتسب إليه طائفة كبيرة من المسلمين. قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه، وهذا من أصح الأسانيد عن أبي هريرة. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أي أن هذا الحديث في غاية الصحة، فالأحاديث التي رويت بأسانيد نص بعض العلماء على أنها أصح الأسانيد أصح من غيرها، يعني لا يكون صحيحا أصح من كل الأحاديث التي رويت بأسانيد أخرى، لكن يفيدنا هذا النص على بعض الأسانيد بأنها أصح الأسانيد يفيدنا قوتها وترجيحها على غيرها. فمن وجوه الترجيح بين الأحاديث، أي لو ورد حديثان متعارضان ننظر إلى أيهما أرجح من الآخر، وجوه الترجيح أكثر من 150 وجها، من بين هذه الوجوه التي ترجح بعض الأحاديث على بعض كون الحديث مرويا بإسناد نص بعض الأئمة على أنه من أصح الأسانيد، لكن أصح الأسانيد مطلقا المختار ألا يطلق ذلك، لكن ينبغي أن يقيد هذا إما بالصحابي أو بالبلد، فيقال أصح أسانيد أبي هريرة، أصح أسانيد المدنيين، أصح أسانيد المكيين، أصح أسانيد المصريين، اليمانيين، الشاميين، وهكذا. أصح أسانيد أبي هريرة، عائشة، جابر، ابن مسعود أو غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنه. فهذا من أصح الأسانيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا الحديث وافق البخاري على روايته الإمام مسلم، وعند مسلم بيان سبب ورود هذا الحديث أو سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوني، وفي رواية مسلم ذروني، وهي بمعنى واحد، ذروني، دعوني، اتركوني، دعوني ما تركتكم، أي اتركوني إذا أمرتكم بأمر يفهم منه معان كثيرة، ففهم منكم فاهم لمعنى من المعاني فعمل به، وهذا العمل وهذا الفهم يدخل في هذا الظاهر، فلا تفصلوا ولا تستكثروا من التفصيل والاستفصال ومزيد من السؤال، دروني، دعوني، ذروني ما تركتكم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، أكل عام؟ ويقال إنه الأقرع بن حابس. يا رسول الله، أكل عام؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. هذا الخبر وهذا الأمر وهذا الفرض من الله عز وجل، لو أن إنسانا حج مرة واحدة لكان ممتثلا الأمر، لو حج مرتين لكان ممتثلا الأمر، لو حج في كل عام لكان ممتثلا الأمر. فلو أنه سكت عن هذا الاستفصال وكثير من السؤال ثم حج مرة واحدة في عمره لكان منفذا للأمر، لكان طائعا في نفس الوقت. وهنا يقول العلماء: الأمر بالشيء هل يقتضي تكراره؟ يعني إذا قال: إن الله كتب عليكم أيها الناس حجوا، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، هل هذا الأمر يقتضي التكرار؟ يعني أحج مرات، أو أحج مرة، أو أحج حجا يصدق عليه امتثال هذا الأمر؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فلو سكت السامعون وسكت المسلمون عن هذا الأمر ثم قام أحدهم فحج أو أدى الحج مرة واحدة في حياته، هل كان ممتثلا الأمر؟ نعم، كان ممتثلا وكان طائعا، ولو لم يحج إلا مرة واحدة. ولذلك كره النبي عليه الصلاة والسلام هذه المسائل التي يكون سؤالهم إياها سببا لمزيد من التكاليف الشرعية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم. لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم. إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل يا رسول الله أكل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام فكرر. وهنا كما سيأتي عند البخاري الترجمة التي تلي هذه الترجمة ما يكره من كثرة السؤال والتكلف إلى آخر الترجمة، كثرة السؤال والمسائل كما يقول العلماء المسائل على وجهين. الوجه الأول ما كان على وجه التعليم والإيضاح والاستفصال لما أبهم، يعني الأمر جاء غير واضح أو غير واضح، أو التشريع لم يعرف تفاصيله أو لم يعرف تفاصيله المكلف إلا بمزيد من السؤال. المسائل نوعان، النوع الأول مسائل لما يحتاج إليه أو عما يحتاج إليه من بيان مجمل، فهذا الوجه من المسائل جائز بل واجب، لأن الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جاءك أمر لا تعلم المراد منه أو لا تعلم كيفية أداء وطاعة هذا الأمر ولا كيف تطيع وتطبق هذا الأمر على مراد الله جل وعلا. وهنا كثرت مسائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويسألونك يسألونك، مسائل كثيرة ورد في القرآن وفي غير القرآن في السنة. سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسائل كثيرة لم يفهموا المراد منها ابتداء، لكن إذا فهم المراد من الأمر لم يحتاجوا إلى المسائل. وهنا يأتي النوع الثاني أو الوجه الثاني من المسائل التي هي مذمومة، التي تشبه هذه المسألة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فالكلام واضح، فمن حج مرة صدق عليه أنه أطاع الله. فهذا المستفصل المستزيد من المسائل وقال أكل عام يا رسول الله، ربما لسؤاله هذا يشرع الله عز وجل الحج في كل عام فيكون ذلك شاقا ويكون ذلك تكليفا بما لا يستطيعه إلا القلائل من المسلمين. أو سؤال على وجه التعنت، هذه المسائل المذمومة. الوجه الأول مسائل مباحة جائزة وربما تكون واجبة لأن الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل لا سألوا إذا لم يعلموا؟ النبي عليه الصلاة والسلام عاب المسائل وكرهها. النوع الثاني من المسائل التي هي مسائل عما لا يقع أو مسائل بسؤالها يزيد في التكليف ويكون أو تكون المشقة، أو مسائل على وجه التعنت كما وقع لبني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لو أنهم ذبحوا أي بقرة لكانوا مطيعين، لو تلقوا أي بقرة في الطريق فذبحوها لكانوا مطيعين، لكن لما تعنتوا وشددوا على أنفسهم شدد الله عليه. ما هي؟ ما لونها؟ ما هي؟ مسائل متكررة على وجه التعنت فشدد الله عز وجل عليه، فلم يجدوا البقرة التي وصفت لهم بسبب مسائلهم. يبين لنا ربك يبين لنا ما هي، بين لهم ما هي. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، بين لهم ما لونها. يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، يعني البقرة التي هي ألوانها هذه الصفرة الفاقع لونها هذه كثيرة، بين لنا بيانا آخر. فاستفصلوا كثيرا وزادوا في المسائل على وجه التعنت فشدد الله عز وجل عليهم، فلم يجدوا كما يقول بعض المفسرين البقرة إلا عند أيتام فأخذوها بوزنها ذهبا، وهذا أو هذه عقوبة لهم على سؤالهم الذي فيه التعنت والتشديد. والنبي عليه الصلاة والسلام كره المسائل وعابها، لما قال لما أكثر الناس من مسائله مسائل لا فائدة فيها ولا معنى من ورائها، سألوا كثيرا فقال سلوني عما شئتم، حتى ظهر الغضب على وجهه فبرك عمر بين يديه أو على ركبتيه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نتوب إلى الله يا رسول الله، لما كره النبي عليه الصلاة والسلام المسائل. وكذلك الرجل الذي قال أرأيت يا رسول الله لو وجدت مع امرأة رجل أقتله يا رسول الله، فكره النبي عليه الصلاة والسلام المسائل ولم يرد عليه، ثم انصرف فأرسل الرجل آخر ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت يا رسول، لم يقع ذلك لكنه سأل هذه المسألة فوقع له ما كان يسأل عنه، فوجد مع امرأته رجلا وقال يا رسول الله أرأيت ما كنت أسألك عنه، وجدت رجلا مع امرأتي ورماها بالزنا عياذا بالله حتى تلعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يكره المسائل التي على هذا الوجه، أما المسائل الأخرى التي كما ذكرنا التي هي بيان لمن بهم أو لما أجمل أو استفصال لما يحتاج إلى استفصال، أما المسائل التي تكون على وجه التعنت أو على وجه طلب المزيد من التكليف، هذه هي المذمومة التي ذمها النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عنها، فقال دعوني ما تركتكم أو ذروني ما تركتكم. لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. إذن ترك السؤال في هذا المقال هو الأصل، لأن الكلام واضح والمعنى بين والعمل يستطيعه كل سامع لهذا الكلام على هذا الوجه من غير تكلف. إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقام الإنسان وحج مرة يكون ممتثلا للأمر. أما الذي يسأل كل عام لعله، يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، أي أن تسأل عن شيء قد خفي عنك أو خفي عنك، كالذي قال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار. والذي يقول من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك فلان أو أبوك فلان. ربما كما قالت أم هذا السائل له، وقد كانوا في الجاهلية يأتون الفواحش، فلو أتاها رجل في الحرام في الجاهلية وولدت هذا الرجل الذي يسأل هذا السؤال، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن أباه غير الذي ينتسب إليه، كانت هذه فضيحة، وظهر له ما ساء، قالت له أردت أن تفضح أمك على رؤوس الأشهاد؟ لو نسبك إلى غير أبيك، قال كنت أنتسب إليه، لكن لعل ذلك يسوءه، لا بد أن يسوءه ذلك، فلا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسوءكم، أو تسألوا مزيد استفصال عن أمر كانت لكم فيه الأناة ولكم فيه السعة، فبسبب السؤال زيد لكم في التكاليف فساءكم هذه أو ساءتكم هذه الزيادة والمشقة في التكاليف. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فقال إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل يا رسول الله أكل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ذروني ما تركتكم، أي دعوني، لا تستفصلوا مني ولا تستزيدوا مني مسائل أكثر مما كلمتكم به حتى لا يشق ذلك عليكم. دعوني ما تركتكم. معنا فاصل وإن شاء الله نلتقي بعد قليل. السلام عليكم.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان العصر.
الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب هو الحد بين الهدى والضلال هو السد بين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤدب فيه الأمة بهذا الأدب وهو السؤال عما يحتاج إليه كما تقدم في قوله ذروني أو دعوني ما تركتكم من هذا القول استدل بعض العلماء على أنه لا تكليف قبل أو لا حكم قبل ورود الشرع يعني إذا تركت ولم يأتك حكم وأمر وتكليف فلست مكلفا وكما يقول العلماء الأصل براءة الذمة أي أن الذمة بريئة وخالية من أي تكليف، والأصل عدم وجوب شيء إلا بعد ورود الشرع. فإذا تركت ولم يأتك شرع ولم يأتك أمر ولا تكليف فإن ذمتك بريئة. أما إذا ورد الشرع وإذا وردك العلم فإنك مكلف ومأمور بامتثال هذا الأمر ومأمور بالعمل بهذا العلم، وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. لماذا عملت ولماذا تركت؟ لماذا أخذت ولماذا أعطيت؟ الأصل إباحة ذلك، لكن إذا ورد الشرع، إذا تركت من شرع ومن حكم فالأصل أن ذمتك بريئة. لكن إذا وردك الأمر بالصلاة فقد شغلت ذمتك بأداء الصلاة، إذا وردك الأمر بالصيام، بالحج، بالزكاة، بالجهاد، بالذكر، بصلة الأرحام، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر وغير ذلك من التكاليف، إذا وردك الأمر بها فأنت مطالب بأدائها وتنفيذها، وأنت مكلف بفعلها ومن لم يرده تكليف ولا أمر ولا نهي فذمته بريئة، وليس له حساب بين يدي الله عز وجل ولا عذاب. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لا بد أن يأتيك الرسول وأن تأتيك الرسالة وأن يأتيك البلاغ وأن يصلك التكليف والحكم. قبل ذلك الذمة بريئة. دعوني أو ذروني ما تركتكم، أي لا تسألوا المسائل التي إن سألتموها جاءكم الجواب بما يؤذيكم، تسوءكم الإجابات. تسأل عن أمر خفي عنك وتسأل عن حكم حجب عنك فيأتيك الحكم ويأتيك الخبر فتستاء من ذلك وتكلف بما فيه مشقة وبما فيه عنت، فدع المسائل. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها التي هي على سبيل التعنت كما ذكرنا، أو على سبيل الاستفصال لما لا يحتاج إلى استفصال. أما المسائل التي فيها استفصال لما انبهم من المقال وبيان للأحكام التي أجملت فهذه إذا كانت متعلقة بالأحكام والأعمال الشرعية ربما وجب السؤال عن ذلك، كما قال رب العزة جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. سبب هلاك الأمم السابقة كثرة المسائل التي فيها تعنت أو التي فيها تحد. أدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، وغير ذلك من المسائل التي استكثر منها الذين من قبلنا من الأمم، وخاصة بني إسرائيل الذين كانوا أهل تعنت وأهل تشدد وأهل عناد لما جاءهم من الأنبياء والمرسلين. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا، ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون. يريهم الأنبياء المعجزات، موسى عليه الصلاة والسلام يريهم معجزات عديدة كثيرة، يضرب بعصاه الحجر فتتفجر منه عيون الماء، يضرب بعصاه البحر فيصير فيه طرق جامدة يابسة ينطلقون منها فرارا من فرعون، يجعل الجبل فوقهم كأنه ظل يظللهم، يسألونه الطعام فينزل الله عز وجل عليهم المن والسلوى. عصى موسى وما فيها من معجزات عديدة، يرون كل ذلك ويطلبون منه أرنا الله جهرة. مسائل كثيرة فيها تعنت وفيها تحدي، وفي النهاية الذي يفعل ذلك لا يطيع ولا ينفذ أمر الله ولا يقبل خبر رسول الله ولا يصدق بما جاء. وفي النهاية بعد كل هذه الآيات والمعجزات والبينات الدالة على صدق موسى وعلى أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ذهب لميقات ربه رجع فوجدهم يعبدون العجلة، بل طلبوا من موسى نفسه لما مروا بقوم على عجل يعبدونه، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. مسائل عديدة، والاختلاف على الأنبياء. النبي يقول افعلوا ولا يفعلون، اتركوا ويفعلون، أوامر عديدة وتشريعات كثيرة، وإذا بهم يختلفون. إنما أهلك من كان قبلكم أو هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، كثرة المسائل التي فيها تعنت أو التي فيها تحدي أو التي فيها مجرد المسائل للمسائل، لا طاعة مطلقة ولا سرعة في الطاعة للأنبياء والرسل. فأنتم لا تسلكوا سبيلهم، وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، وأخبر أن سبب هلاك السابقين أو كثرة الهلاك الذي وقع بالأمم السابقة بسبب أنهم استكثروا من المسائل التي فيها تحدي والتي فيها تعنت وتنطع، واختلفوا وخالفوا وتفرقوا واختلفوا على أنبيائهم، لم يتبعوهم ولم يطيعوهم. إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، أو بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، لا تتفرقوا كما تفرق أولئك، ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبله فاختلفوا. لا تتفرقوا، لا تختلفوا كما اختلف أولئك، ولا تخالفوا الأنبياء، ولا تستكثروا من المسائل التي فيها رد عليهم وتعنت معهم، وقد حذر الله عز وجل من ذلك. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، واعتصموا بحبل الله جميعا، اجتمعوا، الاعتصام، الائتلاف، الاتفاق، عدم الاختلاف والافتراق، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. اعتصموا، اتحدوا، اتلفوا، ولا تختلفوا، ولا تختلفوا كما اختلف أولئك على أنبيائهم، ولا تتفرقوا، ولا تكونوا شيعة، ولا تكونوا أحزابا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، في قليل ولا كثير، فأنت جئت بالاجتماع، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وجئت بالجماعة وبالاتحاد وبتآلف القلوب واجتماعها، وأنت منة من الله على أولئك حينما جمعكم الله عز وجل به. ولقد امتن عليهم بمنة الله جل وعلا حينما وقع خلاف بين المهاجرين والأنصار، فقال ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، متفرقين فجمعكم الله بي. فاحذروا، احذروا أن تسلكوا أولئك، أن تكونوا مثل هؤلاء المشركين، أن تكونوا مثل من تقدمكم من الأمم الذين اختلفوا على أنبيائهم وتفرقوا وفارقوا وتعنتوا في المسائل وكان ذلك سبب هلاكهم. ذروني ما تركتكم فإنما هلك، أو إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم أو بسؤالهم، يعني بمسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. مسائل فيها تعنت، مسائل فيها معاصي للأوامر التي تأتيهم والتشريعات التي تأتيهم على الأنبياء، مسائل فيها تعجيز، يريدون التعجيز. وكذلك أيضا لما وقع من المشركين وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يريهم آية، فشق الله عز وجل لهم القمر فلقتين، انشق القمر كما قال الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر. لما سألوا مسائل فيها تعنت وأراهم النبي عليه الصلاة والسلام الآية لم يؤمنوا أيضا، لم يصدقوه، بل قالوا سحر مستمر، كما قال أولئك لموسى من سلك سبيلهم بمسائل التعنت والاختلاف سبيله الهلاك، سبيله الهلاك. وقد أهلكهم الله عز وجل يوم بدر يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. هؤلاء السائلون لهذه المسائل المتعنتة أو المخالفون لأمر النبي غير المصدقين بهذه المعجزة كان جزاؤهم يوم بدر، كان جزاؤهم أن بطش الله عز وجل بهم البطشة الكبرى يوم بدر انتقاما منهم لما سألوا واختلفوا وخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم. إنما هلك من كان قبلكم بكثرة أو بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، النهي يجتنب، وهذا عام في كل نهي، لا تقربوا الزنا، لا تشربوا الخمر، لا تكذبوا، لا تغتابوا، لا تسرقوا، لا تقطعوا الطريق، إلى آخر هذه النواهي. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فاجتنبوه عام في كل نهي، امتثال هذا النهي، امتثال هذا الأمر بترك المنهي عنه إلا من أكره. بعض العلماء فهم من ذلك أن النهي لا بد من امتثاله وترك ما نهى الله عز وجل عنه، ولا يمكن أن يقع مخالفة لهذا النهي، لأنه قال ما نهيتكم أو فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ولم يعلقه بالاستطاعة كالأمر وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، علق امتثال الأمر على الاستطاعة ولم يعلق امتثال النهي بالاستطاعة. ففهم أن النهي عام في جميع المنهيات ولا يجوز له أن يخالف ذلك في كبير منه ولا صغير، لأنه لم يعلقه بالاستطاعة، لأن استطاعة امتثال أمر النهي وتنفيذ المنهي وتنفيذ النهي بتركه يستطيعه كل أحد، وهذا كلام غير دقيق. فهذا عام في كل نهي إلا ما أكره عليه، والقرآن صريح في ذلك، ونحن منهيون عن الكفر والشرك بالله عز وجل، لكن ربما يكره إنسان على الإشراك بالله كما وقع لعمار، وفيه نزلت الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا، أي هناك إكراه على المنهي عنه أيضا. ربما يكره إنسان على شرب الخمر، يكره إنسان على أكل الربا، يكره إنسان على الزنا، وبعض العلماء قال لا يمكن أن يكره إنسان على الزنا، وهذا أمر يعني ربما يمكن. فكل ما نهى الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم يجب الانتهاء عنه، أو كما قال بعض العلماء الانتهاء عن المنهي عنه يستطيعه أكثر الناس بخلاف الائتمار وامتثال المأمور به، فالمأمور به لا يستطيعه كل الناس، بل ربما يعجز البعض عن امتثال الأمر، أو غالبا أن المأمور به يستطيعه كل الناس، وغالبا أن المنهي عنه يستطيعه كل الناس. فلذلك جاء النهي مطلق وعام، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، لم يقل فاجتنبوه إن استطعتم، لأن الحكم للغالب، فغالب الناس المكلفين يستطيعون ترك المنهي عنه، جميع المنهي عنه، إلا ما أكره عليه كما تقدم، فالإكراه سبب لرفع الجناح ورفع الحرج ورفع التكليف، فالله عز وجل لا يكلف إلا بالمستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فالله عز وجل لا يمكن أن يكلف إنسانا بترك أمر من الأمور أو بحظره عنه وهو لا يستطيع ذلك، وإن كان لا يستطيع لا يكون مكلفا بتركه كما تقدم، إما بالإكراه أو بالاضطرار. فلو أن إنسانا أكره على شرب الخمر لما كان مكلفا ولما كان آثما ولا يعاقب عقوبة شارب الخمر، وكذلك من اضطر إلى ذلك، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى آخر هذه المنهيات. فلو أن إنسانا خاف على نفسه الهلاك فأكل من الميتة أو أكل الدم أو شرب الخمر فهذا ارتكاب للمنهي، ارتكاب للمنهي عنه، وكان ارتكابه عن غير اختيار منه ولا رغبة فيه، إنما عن ضرورة واضطرار وإكراه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، غير باغ يعني غير متجاوز للحد، يعني سيموت ظمأ ولم يجد ما يروي ظمأه أو يرد ظمأه إلا جرعة خمر فليشرب هذه الجرعة، لكن لا يتجاوز ذلك ولا يعتاد ذلك ولا يعاود ذلك، غير باغ ولا عاد لا يشرب كثيرا ولا يعود إلى ذلك، وكذلك أيضا أكل الميتة أو الدم وسائر المنهيات، لو أكره إنسان على فعلها لما كان محاسبا ولما كان مخالفا لما كلف به. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا كما يقول الإمام النووي رحمه الله هو من جوامع الكلم، من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم وقواعد الإسلام، ويدخل فيه كثير من الأحكام. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، امتثال الأمر منوط بالاستطاعة، أو التكاليف مطلقا منوط بالاستطاعة. فالله عز وجل أمر بإقام الصلاة، والله عز وجل أمر بالقيام في الصلاة، وقوموا لله قانتين، والنبي عليه الصلاة والسلام قام في صلاته وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن لو أن إنسانا لا يستطيع القيام ولا يستطيع الركوع ولا يستطيع السجود فلا يكلف بذلك. فإذا أمرتكم وإذا أمرتكم بشيء أو بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فليس مكلفا أن يقوم وهو عاجز عن القيام، أو يركع وهو عاجز عن الركوع، أو يسجد وهو عاجز عن السجود، أو يقعد في الصلاة وهو عاجز عن القعود. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولو أن إنسانا مكلف بالصيام وهو مريض، أو مسافر يشق عليه الصيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، التكليف بالاستطاعة. أيها الناس، قد كتب الله عليكم الحج فحجوا، على حسب الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقير لا يجد ما يتزود به حتى يؤدي مناسك الحج لا يكلف به، مريض ضعيف كبير شيخ لا يتحمل مشاق السفر ولا مشاق المناسك فلا يكلف بالحج، لا يكلف بالحج. مريض أعمى شيخ كبير لا يكلف بالجهاد. فقير لا يجد مالا لا يكلف بالزكاة، لا يكلف بالزكاة. فهذه كما يقول النووي من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، من جوامع الكلم وقاعدة من قواعد الإسلام، ويدخل تحته كثير من الأحكام، التكاليف الشرعية، الواجبات، الفرائض، المأمورات، متعلقة بالاستطاعة. لا تكليف مع عجز، لا تكليف مع العجز. المشقة تجلب التيسير. وما جعل عليكم في الدين من حرج، الحرج وهو أقل من العجز، إذا وجد الحرج وجد التيسير، فإذا وجد العجز لا يكون هناك أمر. وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث تحت هذه الترجمة، الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنن النبي عليه الصلاة والسلام أقوال، أوامر ونواهي. أمر بأمر امتثاله اتباع للسنة، نهى عن أمر اجتنابه اتباع للسنة. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمال وتروك، فما آتاه النبي وما عمله النبي صلى الله عليه وسلم امتثاله اقتداء به، وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم تركا عن عمد وتركا عن اختيار وتركا عن قصد مع قدرته عليه، دل هذا الترك على أن الترك عبادة، وأن الترك دين يتبع فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالسنة امتثال الأمر وترك النهي والزجر، اتباعه في الفعل واتباعه في الترك، والاقتداء بكل ما يقره أو يقر عليه قائلا من القائلين من الصحابة، أو عاملا من العاملين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ويدخل في ذلك، أو يدخل كل ذلك تحت الأمر والنهي. الأمر إما أن يكون أمرا جازما فهو الواجب، أو أمرا غير جازم فهو المستحب، والنهي إما أن يكون نهيا جازما فهو المحرم، أو نهيا غير جازم فهو المكروه، وكذلك فعله صلى الله عليه وسلم. الأصل الاقتداء به، فما كان من أفعاله بيانا للمأمور به كان مأمورا به، وما كان من أفعاله بيانا للمحظور والمنهي عنه وما تركه صلى الله عليه وسلم كان ذلك تشريعا وتركا لشيء حرمه الله عز وجل عليه. فإذا أمرتكم، فإذا نهيتكم عن شيء أو عن أمر فاجتنبوه، عن شيء فاجتنبوه، كما تقدم نهي عام عن إتيان وفعل كل منهي عنه. فهم بعض العلماء كما قلنا أن المنهي عنه ليس متعلقا بالاستطاعة، لأن الاستطاعة أو استطاعة الترك يستطيعها كل الناس وفي مقدور كل الناس، فإن الترك لا يحتاج إلى جهد وإلى مشقة في تركه. العمل إيجاد الشيء هو الذي يحتاج إلى جهد، أما الترك مجرد إمساك، والإمساك أهون من الفعل والإيتاء والإخراج والإيجاد. ابن هذا البيت يحتاج البناء إلى جهد منك وإلى مال، لا تبني، لا يحتاج منك إلى جهد، مجرد إمساك، مجرد سكوت، سكون، هدوء، فهذا لا يحتاج منك إلى جهد ومشقة. ففهم البعض أن المنهي عنه يترك نهيا عاما، ولا يمكن أن يتصور عدم استطاعة إنسان لامتثال ترك المحظور أو المنهي عنه، وهذا كما تقدم هذا غير صحيح. فربما يكره إنسان وربما يضطر إنسان إلى مخالفة ذلك المنهي عنه والوقوع فيه وإتيانه، كما تقدم بضرب بعض الأمثلة. لكن عموم الناس أو أكثر الناس يستطيعون امتثال ذلك ويستطيعون ترك المنهي عنه، القلة القليلة هم الذين لا يستطيعون الامتثال بترك المحظور. أما المأمور فكثير من الناس ربما لا يستطيعه، لكن إتيانه وفعله وأداؤه والقيام به متعلق بالاستطاعة، وكلاهما متعلق بالاستطاعة كما تقدم. فإن التكاليف منوطة بالاستطاعة، والتكاليف أوامر تمتثل ونواهي تترك وزواجر تحذر، ولا يقرب منها من نهاه الله عز وجل أو كلفه الله عز وجل. ما نهيتكم أو إذا نهيتكم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، قواعدة من قواعد الدين، وهي أن التكاليف والأوامر الشرعية منوطة بالاستطاعة، وهذا يدخل تحته كثير من الأحكام الشرعية في الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وسائر الأوامر الشرعية. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والمناهي الأصل في الكل أنه يستطيع الترك، إلا أن هناك من يكره أو يضطر إلى ذلك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفي جميع مرضى المسلمين أجمعين، وأن يشفي أخانا فضيلة الشيخ مقداما شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف عبدك مقداما ينكو لك عدوا أو يمشي إلى صلاة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بما